هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، المغرب بين هول كارثة الزلزال ورفض المساعدات. سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا عند الكارثة الطبيعية أو الزلزال الذي حدث في المغرب، وهذه الكوارث الطبيعية وكذلك مسألة العمل على تحسين أوضاع ومباني القرى النائية، وكذلك الأرقام وارتفاعها، طبعا أرقام الضحايا في مناطق الزلزال، هل هو بسبب ضعف المباني أم قلة المراكز الصحية وفرق الإنقاذ في تلك المناطق؟ الدعوات لحضراتكم أحبتنا الكرام للمشاركة والمساهمة في هذا البرنامج والإدلاء برأيكم و مساهماتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول أحبتنا هو 22017162، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. كما نحيطكم علما أن بإمكانكم المساهمة والمشاركة عبر تطبيق التليجرام، وذلك بالمساهمات والمشاركات الصوتية وكذلك النصية على تطبيق التليجرام وعلى رقمنا التالي 00989388784050. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. الزلزال الغير المتوقع الذي ضرب المغرب غير تصورات السائدة بشأن مخاطره، فلم يسبق أن ضرب هذا البلد زلزالا بهذه القوة القصوى، والمصيبة الأعظم أنه وقع في مناطق هشة وفقيرة لم تكن تحظى بالعناية اللازمة، خصوصا وأنه لم تشهد في آثار الدمار الذي حل بمبانيها أي أعمدة حديدية أو حتى خشبية. وأشار إلى طبعا يمكن الإشارة إلى هشاشة هذه المناطق تكمن في مبانيها إذ بنيت بشكل ذاتي وعشوائي، إضافة إلى أنها مناطق غير مبرمجة ولا تحظى بأهمية في البناء والعمارة، وأغلبها في قرى فقيرة جدا وتفتقر لأبسط إمكانياتها، خصوصا ولاية الحوز مركز الزلزال والمنطقة الأكثر تضررا إذ سقط فيها المئات من القتلى والجرحى، وتليها ولاية تارودانت التي سقط فيها المئات بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير آلاف المنازل وكذلك إبادة قرى بكاملها حسب ما أوردته العديد من المصادر الخبرية المحلية وكذلك العالمية. مستمعينا الكرام، المراقبون يرون أن أسباب هذا الدمار الكبير ترجع أساسا كما تشير التقارير أو أشار إلى ذلك المركز المغربي للدراسات والأبحاث المرجعية إلى ضعف البنية التحتية لمعظم القرى المغربية وهشاشة بنيان بيوتها المشيدة بطريقة تقليدية باستخدام خليط من الحجارة والخشب والطين، حيث أن بناءها يتم بطريقة قديمة، بيوت مبنية بطوب طيني ومسقفة بالخشب المغطى بالطين، أي أن هذا النوع من البناء لا يستطيع تحمل هزات أرضية ولو كانت خفيفة، وما بالك بأن الهزة التي بلغت قوتها نحو 7 درجات على سلم الريختر. وبالنظر إلى أن سكان هذه القرى الجبلية في مجملهم طبعا فقراء ولا قدرة لديهم في بناء مساكنهم بالآجور والإسمنت المسلح لتكلفته المالية التي تفوق طاقتهم بسبب مدخولهم الهزيل الذي لا يكفي حتى لتغطية حاجاتهم المعيشية الضرورية، وانعدام الطرق المعبدة في هذه المناطق قد زاد الطين بلة وزاد من هول الكارثة بسبب صعوبة وصول سيارات الإسعاف إليها، والذي ينعكس سلبا على عملية إنقاذ المواطنين المصابين، وهذا ما زاد من عدد القتلى والجرحى في هذه الحادثة طبعا. وفي ضوء هذه المعطيات فإن سكان المناطق المنكوبة قد ألقوا باللائمة قبل كل شيء على ممثليهم الذين لم يروهم سوى في فترة الانتخابات عند قطع العهود لتحسين أوضاع تلك المناطق، ومن ثم أن التقصير الأكبر يقع على الحكومة المركزية التي لا تعر أدنى أهمية إلى أوضاع السكان القرى النائية، وهذا ما أثار حفيظة المنظمات الدولية بشأن ترك الحكومة لهذه القرى إلى القدر وعدم الاكتراث بقضية تحسين أوضاعها والالتفات إليها بعين متبصرة وضمير حي من أجل القضاء على كل أنواع المعاناة والمآسي التي تتخبط فيها هذه الفئة المحرومة من الشعب المغربي، وكذلك رفض الحكومة تسليم المساعدات من العديد أو تسلم المساعدات من العديد من الدول، علما أن المغرب بلد يسخر بثروات طبيعية هائلة يمكنها أن تجعل المغرب في مصاف الدول المتقدمة لا تجد فيها لا شاقيا ولا محروم. نعم أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، عودة إلى حضراتكم وفي هذا البرنامج كما نسلط الضوء طبعا ونترحم على الذين راحوا ضحية أو ضحايا هذه الكارثة الطبيعية الزلزال في المغرب. بطبيعة الحال لابد من الحديث وتسليط الضوء على قلة الإمكانيات حقيقة واتعاظ حقيقة أو عدم اتعاظ السلطات المغربية مما حصل من هذه الكارثة والكوارث التي جاءت في الماضي طبعا، والعمل على تحسين أوضاع مباني القرى النائية الذي أدى إلى وكان هو السبب الرئيسي طبعا في ارتفاع أرقام الضحايا في مناطق الزلزال، ضعف المباني، قلة المراكز الصحية، فارق الإنقاذ في تلك المناطق، الطرق التي أشرنا وتحدثنا عنها هي مسألة جدا مهمة في هذه في أي حادثة طبعا أو أي كارثة حقيقة يجب الوقوف عندها والحديث عنها. طبعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لماذا لا تجري مسحا للمناطق والقرى النائية في تلك الدول؟ لماذا هذا التباطؤ في عمليات الإغاثة لإنقاذ العالقين تحت الإنقاذ؟ والسبب في عدم اكتراث الحكومة لهذه المناطق رغم امتلاك المغرب من الثروات الطبيعية. قد رأينا أيضا قلة لربما في المساعدات الدولية للمغرب، ما السبب في رفض الحكومة المساعدات سوى من 4 دول؟ حقيقة كل هذه الأسباب سنتوقف إن شاء الله عندها في لقائنا هذا، واسمحوا لي طبعا في البداية استمع إلى مشاركة الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، حياك الله أبو محمد مهدي استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رغم كارثية الزلزال المروع الذي تعرضت له المغرب وحاجة الشعب المغربي للمساعدات، إلا أن نظام الحكم المغربي الذي يتلقى تعليمات من الكاهن الصهيوني بأن لا يقبل المساعدة الطارئة والضرورية من الجزائر، الدولة الشقيقة والجار والأقرب لنجدة أبناء المغرب في مثل هذه الظروف. وهذا التعنت من النظام المغربي بعدم قبول المساعدات من دول الجوار ومن دول أخرى سوف يزيد من معاناة الشعب المغربي جراء كارثة الزلزال المروعة، والسبب هو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يضر بالشعب المغربي كاملا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، شكرا على هذا التواصل معنا وهذه المشاركة. وإلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان التحقت بركبنا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران وكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله. كيف تابعتم الزلزال الذي وقع في المغرب طبعا وما جرى من عمليات الإغاثة بعد ذلك؟ حقيقة هناك العتب الكثير على السلطات المغربية في هذا الإطار، ولربما من يعاتب ويقول لماذا لم تتعظ السلطات المغربية من كوارث الماضي وتعمل على تحسين أوضاع ومباني القرى النائية.
طبعا ما حصل في المغرب، طبعا بداية نتوجه يعني بخالص العزاء لكل العائلات التي فقدت أبنائها و أقاربها في هذا الزلزال. أحسنت. ونتمنى طبعا الشفاء لكل الجرحى، وربما أيضا يعني حل مشكلة المفقودين، لأن هناك الكثير أيضا من المفقودين الذي يبدو أن الآليات والأدوات التي استخدمت في بداية حدوث الزلزال في محاولة لتقديم الإنقاذ و إخراج بعض العائلات من بعض الأحياء المغلقة كان صعب جدا بسبب أن هذه الأدوات هي أدوات غير يعني صالحة ربما حتى للحفر وللتنقيب والبحث عن إن كان هناك فعليا أحياء موجودين تحت الأنقاض. طبعا بداية المشكلة في الحقيقة في اعتقادي لها بعدين. البعد الأول هو بعد إنساني اجتماعي، يعني المغرب دولة هي ليست دولة غنية، دولة طبعا الطبقة الفقيرة تمثل فيها نسبة كبيرة جدا، يعني حوالي 46% أو 47%، وهذا الشيء يعني موجود في العديد من الإحصاءات التي يعني قيمت في السنوات الأخيرة. بلد ليس له موارد حقيقية قادرة على أن تجعل منه يعني عنصر لديه اكتفاء ذاتي في الغذاء في الحاجيات إلى آخره، وهذا ملفت يعني خاصة أن المغرب تعتبر دولة خاصة في قطاع السياحة، هي من الدول التي يزورها الكثيرون، يعني الآلاف سنوياً الذين يزورون المغرب في تحت عنوان السياحة، خاصة مدينة مراكش. طبعا مدينة مراكش معروفة أنها تاريخيا هي مدينة صغيرة بنيت في بطن جبل، وبدأت يعني منذ سنوات الستينات، أعتقد الستينات أوائل الستينات، بدأت موقع ملفت للنظر بالنسبة للأوروبيين والغربيين بشكل عام، فكانوا يأتون حتى من الذين يعملون في هوليوود وفي السينما العالمية يأتون لتصوير أفلام وإلى آخره في هذه المنطقة، إلى أن اشتهرت وأصبحت منطقة معروفة يعني في المغرب لأنها المقصودة عيدا عن بعض المناطق الأخرى أكثر من السواح الذين يأتون إلى المغرب.
نعم.
هناك إشكالية في الحقيقة، وهنا أدخل للبعد ربما البعد السياسي أيضا المهم في هذه النقطة، أن هذه المدينة في المخطط، هناك طبعا بعض الدول التي تعتمد ما يسمى بمخططات المدن العصرية. ومن خلال هذه المخططات طبعا هي تضع بعض النظم وبعض العناوين التي لها علاقة بالبنى التحتية، لها علاقة بكيفية بناء يعني البنايات وال يعني الساحات الفضائية التي ربما تستخدم كملاعب أو إلى آخره، الساحات الخضراء أو الحدائق إلى آخره. في هذه المنطقة بالذات كان ملفت أن هذه المناطق لم تخضع لقانون عام كبقية المناطق في المغرب، بل كان هناك قانون خاص، وهذا القانون الخاص يفرض على سكان هذه المناطق أن لا يستخدموا أي أدوات بناء يمكن أن تغير من ملامح هذه المنطقة. كان مطلوب أن تبقى هذه المنطقة، طبعا معروف عن مراكش الجبل الأحمر أو التراب الأحمر وهو لون يعني ملفت في الحقيقة. فكل البيوت الموجودة سواء كان في القرى المحيطة بالمدينة أو حتى داخل المدينة ذاتها هي مبنية بهذا الطين الأحمر طبعا الذي لم يستطع أن يواجه مثل هذا الزلزال، يعني بدرجة 7 على سلم ريختر، وبالتأكيد أن سقوط الضحايا له في الحقيقة طبعا هناك أسباب طبيعية بحكم أن هذه الكارثة هي كارثة كبيرة وغير متوقعة، ورأينا أن هناك دول حتى التي كانت يعني ربما معروف عنها أنها دول دائما ما كانت تعيش وتواجه زلازل أيضا تحصل فيها تسقط فيها الضحايا وتحصل فيها بعض يحصل فيها بعض التخريب وإلى آخره والفوضى إلى آخره. ولكن في دولة مثل المغرب يبدو أن حكومتها حريصة على إرضاء السائح الأجنبي ولو على حساب أبناء الشعب، يعني خاصة في الأحياء والمناطق الفقيرة. وبالمناسبة معظم الأحياء التي تضررت في الزلزال هي مناطق هي أحياء فقيرة، تكونها طبقة فقيرة من المحتاجين من الذين يعيشون على القوت اليومي، الذين ليس لديهم أشغال قارة، والذين كانوا يعونون على السياحة الأجنبية التي كانت تأتي إلى مدينتهم يعيشون من خلال طبعا الحرفيات وإلى آخره التي كانوا يعرضونها للسواح. هذا طبعا دليل على أن للأسف على مستوى التخطيط وعلى مستوى الاهتمام بالبنى التحتية ليس هناك ذكاء في الحقيقة، حتى لا أقول شيء آخر، يحترم حقيقة الإنسان يحافظ على حياته، لأنه في النهاية هذا الإنسان هو مواطن يعيش داخل محيط هذه الدولة. ومن ناحية أخرى يبدو أن هذا ما حصل أيضا من زلزال ضرب منطقة، في اعتقادي أن المغرب سيستغرق وقت طويل جدا لنملمة تداعيات ما حصل من الزلزال، لأن المنطقة التي تضررت من هذا الزلزال يعني هي أكثر منطقة ربما لديها جاذبية لدى السواح ولدى كل من يأتي لزيارة المغرب من خارجها. ولكن ظروف الزلزال طبعا أكيد أنها غيرت ملامح هذه المنطقة وربما شوهت حتى ما كانت تعتبره الدولة أو الحكومة المغربية مصدر رزق لها ولبعض الفئات التي تعيش في هذه المناطق.
نعم دكتورة، يعني بالتالي يعني سبب ارتفاع أرقام الضحايا في مناطق الزلزال يبدو أنه سبب ضعف المباني وعدم وجود أدوات بناء ومخططات طبعا للمدن العصرية، لكن رأينا هناك قلة في المراكز الصحية وفرق الإنقاذ أيضا في تلك المناطق.
بالتأكيد، لأن كل البنى التحتية الموجودة في هذه المنطقة هي بنى ضعيفة، كما قلت في بداية الحديث أن حتى على مستوى استخدام الأدوات لبناء المباني، مباني السكنية، المستشفيات، المراكز الصحية، هذا كله كان يعني مبني بطريقة عشوائية بأدوات بدائية حتى تحت عنوان محافظة على التراث القديم للبنى الموجودة في هذه المنطقة. يعني نحن رأينا في كثير من الدول خاصة الدول التي لديها بعض المناطق المقصودة من سياحيا، دائما ما نجد إلى جانب المدينة العتيقة أو المدينة القديمة أو المدينة التراثية دائما ما يكون هناك أحياء جديدة أو أحياء مدنية جديدة تقوم أو تتكفل الحكومة أو الدولة ببنائها لإيواء السكان، حتى أولا لكي تحافظ على نفس النمط الموجود في هذه الأحياء القديمة، يعني تبقى الروح التراثية والثقافية موجودة داخل هذه البيوت، وثانيا حتى أيضا تحمي هؤلاء السكان يعني من الأمطار، من العواصف، من الكوارث الطبيعية إلى آخره. ولا ننسى أن مدينة أغادير بالذات، مدينة أغادير حصل فيها زلزال في 2004، وكان آخر زلزال طبعا شهدته المغرب، وكان من أعنف الزلازل التي شهدتها المغرب، ذهب ضحيته حوالي 12 ألف من سكان تلك المناطق، وكان هذا يعني كارثة بأتم معنى الكلمة في تلك المرحلة. يعني أن أصلا هذه المناطق هي عاشت هذه المأساة قبل، وهناك المفترض أن هناك إدراك على الأقل بالحد الأدنى لخطورة بعض المناطق أو خطورة بعض الأثار في هذه المناطق من قبل الحكومة، والذي للأسف يعني واقعيا لم نراه يتجسد، بدليل أن إلى أسبوع 10 أيام بعد حصول الكارثة مباشرة يعني لم تكن هناك فرق إنقاذ موجودة إلا بعض الفرق المحلية التي أتت من مناطق داخل المغرب. كان هناك حالة إرباك واضحة لمستوى الحكومة في مسألة تشكيل يعني حكومة أزمة أو لجنة أزمة،
إدارة الأزمة،
لمحاولة يعني التفاوض مع الدول وطلب المساعدة وإلى آخره. ورأينا حتى ما قيل حول موقف الملك من بعض الدول التي بادرت بتقديم المساعدة، ولكن الملك المغربي لم يقبل أو لم يرد بطريقة دبلوماسية لبقة على بعض الاقتراحات على أو بعض المساعدات أو الدعم الذي قدمته بعض الدول.
نعم. هذه نقطة مهمة طبعا دكتورة أشرت إليها، وأنا توقف عندها، يعني قلة المساعدات الدولية أيضا رأيناها في هذه الكارثة وهذه الحادثة تجاه المغرب، وقد رأينا يعني رفض من قبل الحكومة أو المغرب أساسا أو الدولة المغربية للمساعدات سوى من 4 دول يعني فقط استقبلوا. لماذا السبب الأساس في هذا الأمر؟ يعني هل هي لديها الإمكانيات التي تقدمها؟ ما سبب هذا التعنت؟ لأنه بصراحة يعني المساعدات تأتي لمساعدة الأفراد المتضررين، ليست الحكومة فقط أو ليست الدولة المغربية فقط.
أكيد أن هناك حالة إرباك تعيشها الحكومة، يعني في اعتقادي أن بعض الانطباع أن ربما الملك المغربي لا يريد أن يعطي للخارج الانطباع بأن المغرب دولة ضعيفة ودولة تحتاج حقيقة للمساعدة، ربما فيها نوع يعني من الاعتزاز، يعني بأن لا، المغرب يمتلك إمكانيات، لديه جيش وقدرات العسكرية للجيش قادر على تقديم يعني فرص الإنقاذ للناس في المناطق المنكوبة، وفقط ل4 دول من بينهم إسبانيا، طبعا إسبانيا لأنها جارة مباشرة للمغرب وهناك علاقات كبيرة بين الطرفين. ربما هي محاولة أيضا لتضييق الخناق حتى لا يعطي فرصة لكثير من الدول، حتى ربما لا يكون هناك انتقاد السياسة المغربية فيما يتعلق بضعف الإمكانات والأدوات الموجودة في هذه المناطق. يعني معروف أن هذه المناطق هي تعتبر بالرغم من أنها مناطق مقصودة يعني يزورها الآلاف سنويا من السواح، ولكنها مناطق محرومة. يعني رأينا حتى ببعض العروض ببعض التلفزيونات بالنقل المباشر أثناء الزلزال، يعني الأحياء والبيوت هي بيوت فقيرة بسيطة متواضعة جدا، يعني فبالتأكيد أن هذا ملفت، يعني هذا سيطرح سؤال، يعني لماذا هذه الأحياء هي أحياء محرومة؟ لماذا هذه المنطقة هل هي بسبب سياسة حكومة خاطئة، يعني سوء تخطيط على مستوى المدن، على مستوى الإعمار داخل المدن؟ هل هي فساد، طبعا فساد داخل الحكومات، يعني في مشاريع الإعمار وإلى آخره؟ يعني طبعا أكيد بالتأكيد أنا هناك أسباب كثيرة، فأنا هناك جانب طبعا سياسي، بالتأكيد الملك لا يريد أن يفتح المجال للكثير من الدول التي ربما تستغل فرصة الكارثة لكي تفرض بعض الشروط أو بعض الإملاءات أو إلى آخره. رأينا الموقف من فرنسا، يعني الموقف من فرنسا كان لافت، بدليل أن حتى الصحف الفرنسية علقت على هذا الموقف، يعني واعتبرت أن موقف الملك المغربي موقف غريب، يعني لماذا لا يقبل مساعدة فرنسا؟ يعني مفترض العلاقة مع فرنسا هذا المستعمر القديم والصديق ما بعد الاستقلال، يعني هناك علاقات كبيرة وعلاقات متينة مع فرنسا، لماذا لا يقبل بمساعدة فرنسا؟ طبعا السعودية أيضا لم تكن موجودة، وكان هناك نقطة استفهام لها علاقة ربما بحساسية الموقف في السنوات الأخيرة، خاصة في السنتين الأخيرتين، ما بين الملك محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. يعني هناك يبدو أن هناك برودة في العلاقة، ربما هذا ما يفسر غياب السعودية، رغم أنه رأينا الإمارات تبادر بشكل سريع وبشكل واضح في تنافس مع قطر لتقديم المساعدة. هذا الدليل على أن في اعتقادي أن هناك انتقائية سياسية ومزاجية مرتبطة بمزاج الملك، ومرتبطة بربما بعض الأجندات في التعاون التي يريد الملك أن تبقى موجودة وحاكمة في كل الحالات، حتى في زمن الكوارث الطبيعية، وحتى لا تخرج من يده طبعا، أو تقوم بعض الجهات باختراق ربما أو استغلال هذا الظرف الغير طبيعي ربما يعني البناء على ذلك في الكثير والكثير من الملفات.
نعم. طيب، وبالتالي هل يمكن يعني دخول منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى تأتي وتقدم مسح مثلا على سبيل المثال المناطق والقرى النائية في تلك الدول، وتبدي بمساعدات أو ببناء لهذه المناطق في القاموس الدولي والدبلوماسية الدولية؟ هل هذا موجود دكتورة؟
اعتقادي من هذا صعب قليلا، لأن هناك مسألة حساسة لها علاقة بالسيادة، سيادة الدول واستقلالها وعدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية. يعني في اعتقادي أن نقطة تدخل الأمم المتحدة، ربما قد يكون هناك هامش من الارتباط الدبلوماسي كما ذكرتم، الذي تفتح فيه المجال هذه الدول المنكوبة كليبيا أو كالمغرب للأمم المتحدة بتقديم المساعدة، سواء عبر إرسال فرق إغاثة أو السماح لبعض دول الأعضاء داخل الأمم المتحدة للقيام بهذا الدور تحت اسم الأمم المتحدة، بتقديم الإغاثة، بإرسال الخبراء بالجيولوجيا وبكل التفاصيل التي لها علاقة بالزلازل والكوارث وإلى آخره. ولكن هذا كله سيكون طبعاً وفق منظومة محددة ومنظومة يقع الاتفاق عليها مع الدولة التي ستستضيف هذه الفرق وهؤلاء الخبراء. لا أعتقد أن هناك دولة ربما تسمح للأمم المتحدة بشكل عفوي أو بشكل تلقائي بالتدخل المباشر بهكذا أمور، يعني تسمح له بأن يقوم بمسح، بأن يحدد المنطقة، بأن يعني يفرض ربما بعض الشروط أو بعض الإملاءات. قد يكون هذا الموقف حساس بالنسبة للدولة، بالنسبة للحكومة، يدخل في إطار يعني قد يمس من السيادة ويمس من الاستقلال الداخلي، وبالتالي في اعتقادي أنه إن حصل هذا النوع من التدخل سيكون ضمن ضوابط معينة وضمن حدود معينة تحددها الدولة المضيفة. الآن تفرض الأمم المتحدة أي شروط أو أي التزامات أو أي طبعاً عناوين.
نعم. أحسنتم. نعم. شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان وتوقفتم في هذا اللقاء، بارك الله بكم دكتورة، حياكم الله.
شكرا
جزيلا. شكرا لكم. تحياتي لكم أيضا، وألف شكر وتحية لمستمعينا ومستمعاتنا. وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.